أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن معنى الآية الكريمة من هو عدم الوجدان، ولكنه يطبق في مورده الخاص وهو المحاجة مع اليهود. وقد علم الله تعالى نبيه الأكرم طريقة المحاجة مع اليهود، وعلم بعدم الوجدان لا بعدم الوجود، مع أن الأنسب هو عدم الوجود، فإن اليهود يدعي محرمات أخرى غير هذه المحرمات المذكورة في الآية الكريمة، ولهذا يكون الأنسب التعبير بعدم وجود محرمات أخرى غير المحرمات المذكورة في الآية الكريمة. فإذا العدول من عدم الوجود إلى عدم الوجدان لا يمكن أن يكون جزافا، وبدون نقطة مبررة لهذا العدول لا يمكن ذلك، فلا محال يكون مبنيا على نقطة. وأما تطبيقه في مورد الآية لعل نقطته إفحام اليهود بأن عدم وجدان نبي الأكرم يكفي في عدم الوجود، لعل نقطته ذلك، أو أن نقطته أن عدم الوجدان في مقام الاحتجاج أفصح وأوقع في النفوس من عدم الوجود، لعل هذه النقطة سبب للعدول. وأما نقطته العامة باعتبار أن عدم الوجود معنى عام جامع بين العلم بالعدم وبين عدم العلم، فإن عدم الوجدان جامع بينهما، بين العلم بالعدم وبين عدم العلم جامع بينهما. فالعدول من عدم الوجدان إلى عدم الوجود إلى عدم الوجدان إنما هو لنقطة عامة. نقطة العامة تشمل جميع الشبهات الحكمية، سواء كانت تلك الشبهات في زمن المعصومين عليهم السلام أو في عصر الغيبة، فإن عدم الوجدان إن كان من المعصومين فإن عدم الوجدان تبعا يختلف باختلاف الموارد وباختلاف الأشخاص. قد يكون عدم الوجدان من شخص مسابق لعدم الوجود، مسابق للعلم بالعدم، وقد لا يكون مسابقا للعلم بالعدم، مسابق لعدم العلم، يختلف باختلاف الأشخاص كما يختلف باختلاف الموارد، يختلف باختلاف الموارد. فإذن عدم الوجدان إذا كان من المعصومين فهو مصادق للعلم بعدم الوجود في الواقع في الشبهات الحكمية بعد الفحص ولم يجد دليلا إذا كان من المعصوم فهو مصادق للعلم بالعدم بعدم الدليل وأما الشبهات الحكمية بعد الفحص في عصر الغيبة من الفقهاء والمجتهدين مسابق لعدم العلم فإذا فحص الشبهات الحكمية أعم من التحريمية والوجوبية ولم يجد دليلا على الوجوب أو الحرمة فعدم الوجدان مسابق لعدم العلم لعدم العلم بالواقع احتمال وجود الدليل في الواقع موجود ولكنه غير واصل إليه وعلى هذا فعدم الوجدان من الناس يدل على الترخيص الواقعي وإطلاق العنان واقعا وأما عدم الوجدان من غير المعصومين يدل على الترخيص الظاهري وعلى هذا فلا مانع من الاستدلال بالآية الكريمة على إزالة البراءة لا مانع من ذلك وأما التعليق الذي ذكره بعض المحققين على الاستدلال بهذه الآية المباركة وحاصل هذا التعليق أن مورد الآية المباركة أن عدم وجدان نبينا الأكرم مسابق لعدم صدور الوحي ولعدم صدور التشريع ولعدم صدور الدليل ومن الواضح أن موضوع رسالة البراءة ليس عدم صدور التشريع وعدم صدور الدليل فإن موضوع رسالة البراءة الشرعي عدم وصول الدليل لا عدم صدوره عدم الوصول والآية لا تدل على ذلك هذا التعليق مبني على تطبيق مفاد الآية على مورده فإن مفاد الآية إذا طبق على مورده فالآية أجنبية عن الدلالة على إزالة البراءة الشرعية إذ لا شك فيها في مورد الآية المباركة في عدم صدور التشريع الآخر وعدم وحي آخر لا شك في ذلك لهذا لا مورد لإزالة البراءة الشرعية دلالة الآية المباركة على إزالة البراءة الشرعية مبنية على نقطة عامة وهي أن عدم الوجدان في نفسه لا يدل على عدم الوجود معناه معنى عام جامع بين العلم بالعدم وبين عدم العلم فالعدول من عدم الوجود إلى عدم الوجدان بمعنى العام مبني على نقطة عامة وهي أن الفحص إذا كان من المعصوم فهو مسابق للعلم بالعدم، فلا مجال لإصالة البراءة الشرعية. وإذا كان الفحص من غير المعصوم كما في عصر الغيبة فهو مسابق لعدم العلم لعدم الوصول، وهو موضوع لإصالة البراءة الشرعية لإصالة البراءة الشرعية. النتيجة أن الآية المباركة على ذوء هذه النقطة العامة لا مانع من الاستدلال بها على إصالة البراءة الشرعية، ولكن هل أخبار الدالة على إيجاب الاحتياط في الشبهات التحريمية وفي الشبهات الهجومية، فهذه الأخبار هل تصلح أن تعارض الآية المباركة أو لا تصلح أن تعارض الآية المباركة؟ فإن الآية المباركة تدل على الترخيص، تدل على الترخيص، ترخيص الظاهري في الشبهات الحكمية من الوجوبية والتحريمية، وروايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط فيها، وجوب الاحتياط فيها. فعندئذ هل تصلح روايات الاحتياط أن تعارض الآية الكريمة أم لا؟ قد يقال كما قيل بأنها لا تصلح، لا تصلح أن تعارض الآية الكريمة، لأنها مخالفة للكتاب، والروايات المخالفة للكتاب لا تكون حجة في نفسها، وداخلة في الروايات التي تنص على أن ما خالف الكتاب زخرف أو باطل أو لم أقله، داخل في تلك الروايات. وهذه الروايات روايات متعددة وصحيحة تدل على أن كل رواية مخالفة للكتاب فهي زخرف وباطلة، ولم تصدر من المعصوم عليه السلام، أنكر صدورها منه. وروايات الاحتياط بما أنها مخالفة للآية الكريمة تدخل في تلك الروايات، فإذا لا تكون روايات الاحتياط حجة في نفسها لأنها مخالفة للكتاب وباطلة وزخرف، ولم تصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالجواب عن ذلك أن الروايات المخالفة للكتاب التي لم تصدر من الأئمة الأطهار عليه السلام ولا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإن موضوع تلك الروايات روايات المخالفة للكتاب والسنة، والمراد من المخالفة المخالفة إما بنحو التباين الكتاب يدل على حرمة شيء، والرواية تدل على عدم حرمته. هذه الرواية مطروحة، هذه الرواية لم تصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام، إذا كانت مخالفة للكتاب بنحو التباين، أو كانت مخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، فهذه الرواية أيضا لم تصدر في مورد الاجتماع. بمقتضى هذه الروايات التي تنص على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو زخرف وباطل، ألسنة الاستنكار، ولم يصدر منا، فإذا هذان القسمان من المخالفات يدخلان في هذه الروايات. أما المخالفة الرواية للكتاب إذا كان بنحو العموم والخصوص المطلق، أو بنحو المطلق والمقيد، فلا مانع من صدورها. وقد صدر جزما الروايات المخالفة لعموم الكتاب، والروايات المخالفة لإطلاق الكتاب، ومن هنا يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد، وتقييد إطلاق الكتاب بخبر واحد يجوز ذلك، وما نحن في كذلك، فإن روايات الاحتياط أخص من الكتاب، والكتاب تدل على إصالة البراءة المطلقة، الشبهات الحكمية والوجوبية وغيرهما. وأما روايات الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية التحريمية فقط، ولا تشمل الشبهات الوجوبية أيضا، ولهذا تكون نسبتها إلى الآية الكريمة نسبة المقيدة إلى المطلق، نسبة الخاصة إلى العام، ومثل هذه المخالفة غير مشمولة لتلك الروايات، فإن تلك الروايات مختصة بالمخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه، ولا تشمل المخالفة إذا كان بنحو العموم والخصوص المطلق، ولا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد وتقييد إطلاق الكتاب بذلك. إلى هنا قد تبين أنه لا مانع من الاستدلال على إصالة البراءة الشرعية بهذه الآية المباركة، إلا أن روايات الاحتياط تخصص تقيد إطلاق هذه الآية المباركة بغير الشبهات التحريمية، فإن في الشبهات التحريمية وظيفة المكلف الاحتياط. هذا تمام كلامنا في هذه الآية. الآية الرابعة قوله تعالى: وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يهدي حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله على كل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. فإن هذه الآية المباركة تدل على أنه ليس من شأنه تعالى وتقدس إذلال قوم قبل هدايتهم، قبل بيان الحجة عليهم، ليس من شأنه تعالى وتقدس إذلال قوم قبل هدايتهم وقبل إتمام الحجة. فإن المراد من الموصول في الآية المباركة ما يتقون الأحكام الشرعية من الوجوهات والتحريمات، وقبل بيان تلك الأحكام الشرعية وإتمام الحجة ليس من شأنه تعالى الإدانة والعقوبة. الإزلال عبارة عن العقوبة، والمزل هو المتمرد والعاصية. الإزلال عبارة عن الإدانة والعقوبة، ليس من شأنه تعالى العقوبة على واجب أو محرم قبل بيان وجوبه أو حرمته وقبل إتمام الحجة. ولكن هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على إصالة البراءة الشرعية؟ هل هو مفادها إصالة البراءة الشرعية، أو أن مفادها إصالة البراءة العقلية وهي قاعدة قبل لقاء بلا بيان نتكلم فيه؟